عيرة على العشرة. عبر، فكر، قرر، علي الصوت. انت مش وحدك، وسوا منعمل فرق.
قد تكون صفة معقدة الأقرب لتوصيف معركة الانتخابات المرتقبة بدائرة صيدا جزين، ولكن معقدة تطلق أيضا على كل الانتخابات الحاصلة هذا العام. يعني ما حدا بيقدر يرتاح، ولا حدا بيقدر يكون أكتر من اللزوم مأزم، لأنه عن جد المعركة كتير حامية وما حدا بيعرف شو ناطره. ولكن رغم كل هالتعقيد، ضيفتي اليوم بتقول انه في امل، وعنوانه 15 ايار، وهي ترشحت تيكون بكره مختلف عن اليوم. ترشحت ليرجع الامل للشباب خصوصا، وحتى ما تكون الفيزا هي املهم الوحيد، واكيد مع كل الفرق.
معك كل الفرق.
المرشحة عن المقعد الكاثوليكي بدائرة جزين صيدا دكتورة غدا أيوب، الله معك.
الله معك،
يعطيك ألف عافية وسلامتك. يعني عم تعملي كل هالجولات وكل هالشغل رغم أنه وضع مثل ما بيقولوا متعب جداً، فيمكن شوي صوتك اليوم يكون تعبان، بس رح
لا الصوت رح يودي رغم كل التعب. أكيد صوتنا رح يودي،
الصوت بيودي لأنه كل الباكج مثل ما بيقولوا عم بتودي، ولأنه فيكن وبدكن. مظبوط،
فينا وبدنا، ولأنه هيدا الصوت اللي صار له زمان مغيب، صار لازم يوصل. والصوت السيادة هو صوت الحق، هو صوت الضمير اللي القوات اللبنانية حاملته صار لسنين، خصوصا بمنطقة مثل صيدا وجزين رح نحكي عنها بسياق الحلقة.
على كل حال، قديش الانتخابات صعبة وعندها حيثية السنة، خصوصا انه في ناس بعدها لليوم، وهلأ نحن اليوم عشية ذكرى 13 نيسان، في ناس لليوم بعدها بتحسسك انه الحرب ما خلصت، الحرب مبارح بعدها ماشية. قديش عندها حيثية هالانتخابات السنة، وقديش صعبة أكتر من السنوات اللي سابقة؟
أول شيء الانتخابات النيابية هالمرة كتير كلنا عم نقول إنها مصيرية، لأنه مصيرية اللي هي بدها تحدد هوية لبنان. نعم. ووجود لبنان. وهالانتخابات منا هي مسيحية، إنما هالانتخابات هي لبنانية بامتياز. كل المكونات المجتمع اللبناني اليوم لازم تعرف إنه هالانتخابات هي واجب وطني نحن رايحين عليها، حتى نقدر النادي باسترجاع الدولة المخطوفة، تنرجع نكون عم نعيد بناء الدولة القوية، دولة المؤسسات ودولة القانون. وبما أنك ذكرت إنه نحن عشية 13 نيسان ذكرى الحرب اللبنانية اللي صارت، هيدا لازم يكون منطلق أساسي حتى نبني عليه، إنه نحن ما بدنا نرجع للحرب ولا للغة الحرب ولا للغة السلاح. وللأسف بس بعقول الناس اللي هي مكمشة بسلاحها رغم عدم شرعيتها بالأراضي اللبنانية، هي فقط اللي بدها ترجع تجرنا لغة الحرب، هي اللي عم ترجع تأسس وترجع كل فترة انتخابية وكل مرحلة انتخابية بترجع بتجيش الغرائز بس حتى ترجع تغذي أعداء هن بطلوا أعداء. واليوم نحن لازم نضوي على هذه النقطة، إنه ذكرى 13 تشرين قطعنا بكتير ويلات وأزمات، وكلنا دفعنا دم وشهداء وتهجير وغيره، لكن إجا اتفاق الطائف ورحنا كلنا قررنا أنه نطوي الصفحة ونبلش ببناء الدولة. واتفاق الطائف مرتكز كتير منيح، لو طبقناه ولو سمحوا أنه نطبقه كنا نحن اليوم بظل مركزية إدارية، بظل وجود سلاح فقط شرعي بيد الجيش اللبناني، كنا اليوم ما بقى عم نرجع للغرائز تنرجع كل صفات الحرب موجودة، وكنا اليوم على الأكيد عندنا كل مؤسسات الدولة واقفة على إجريها وعم بتكون جاهزة لحتى تأمن الحقوق الأساسية للمواطنين. بالعكس نحن اليوم عم بيساعدوا حتى يزيدوا التجويع والفقر، وعم بيركضوا الناس حول ربطة الخبز تيرجعوا يقدروا يحكمون ويجرون يمكن إلى مطارح نحن ما بقى بدنا إياها.
منشان هيك مهمتكم أصعب، لأنه الانتخابات مصيرية أولاً، وثانياً لأنه في إمساك بمفاصل الدولة أكثر من أي وقت مضى، وفي محاولة عودة إلى التشنج الطائفي والتوترات والتعبئة، وعم نشوف الخطابات اللي عم تنقال. يعني مش هيك مهمتكم صعبة؟ كتير صعبة.
نحن قد التحدي ونحن ما في شيء لح يوقف التلاقي والاجتماع ما بين اللبنانيين، ونحن كتير معولين على الاجتماع ما بين كل مكونات المجتمع اللبناني وخصوصا كل الأفريقا اللي هن عم بيرفضوا منظومة الدويلة وعم بيرفضوا الانجرار وراء الأحقاد اللي هي عم نرجع نفعلها. بالعكس اليوم إذا بناخد خطاب البطرك اللي عم بلاقيه خطاب المفتي منلاقي أنه كلهم عم يدعوا إلى ضرورة الاقتراع والقدوم إلى الانتخابات بشكل كثيف لحتى نرفض هالقيام منظومة ما بتشبهنا. واليوم نحن لازم نأكد على أنه الدولة المخطوفة هي اللي كل مؤسسات الدولة منا ضمن إطار الشرعية. اليوم نحن ما عنا سلطة قرار وبنضحك على بعض إذا بنقول إنه نحن عنا القرار. هالدولة مخطوفة وقرارها منه عنا، بدنا نرجع نسترجعه. ما بنقدر نسترجعه إلا ما نبلش بالتغيير عبر صناديق الاقتراع ب15 أيار.
كيف تبلشوا بالتغيير؟ لوين بيخدكم التغيير؟
أول شيء خلينا نروح نحن نواجه، لأنه اليوم هن المطلوب منا أنه ما نواجه، مطلوب منا نستسلم لكل الأمور المعيشية الضاغطة علينا ونفكر بصغائر الأمور اللي هي أساسية، لكن ما نشوف الوجهة الكبيرة اللي عم يخدونا فيها واللي هو تغيير لبنان عن كل المجتمع العربي المحيط والخليجي والعالمي لحتى يقدروا يسيطروا عليه وياخدوه على إذا بدك على محور ما بيشبهه ولا بيأمن له مصالحه. هالتغيير ببلش بأنه نحنا نقتنع صوتنا بيعمل فرق. التغيير ببلش وقتا نحنا منقتنع نحنا لازم نوقف تيوقف المجتمع الدولي معنا. ما فيه التغيير يبلش من برا لجوا. وهون بذكر كلام ريتو مبارح بالإعلان اللي حبي زحل للنائب جورج عقاس عم بيقول نحن اللي بدنا نخلي أجراس كنائسنا الدلة تكرع، ما بدنا ننطر فيينا تيقرروا ولا غيروا إذا نحن باقيين بلبنان وأي لبنان بدنا إياه. هيدا اللي نحن من هون بدنا نبلش. نحن بدنا نقتنع أنه نحن بدنا لبنان السيد الحر المستقل، لبنان اللي هو بمحوره الطبيعي بين لبنان العربي، بمحوره الطبيعي بدول الخليج. هيدا لبنان اللي بدنا إياه، لبنان اللي عنده الحياد هو أساس قيام الدولة. فإذا هيدا اللبنان نحن اللي بدنا نقرر فيه، ما بدنا ننطر الخارج يقرر عنا. ومن هون بتكون بتبلش ب15 أيار. من بعدها منكون نحن أخذنا الأكترية +1 أو على القليل منعنا أنهم يأخذوا الأكترية الثلثين ويتحكموا بقرار التكليف والتأليف.
نعم.
بتبلش مرحلة بناء الدولة وهيدي المرحلة هي الأساسية. لكن اليوم المواجهة مطلوبة من كل فرد بالشعب اللبناني، وعبر أسير أنا لبنان الحر بدي أتوجه كمان لصوت المغترب. هيدا المغترب الحر صوته هو ما بيكون عم بيأسس غير لبناء دولة لبنان القوية الجمهورية القوية السيدة الحرة.
طيب هالدعوات كلها بمحلها بطبيعة الحال، واللي بده يعمل فرق واللي بده يغير ما بده يقول أنه أنا مش رح أقدر يعني غير هيدا المشهد، بس ما نجحوا برأيك ببس هيدا اليأس عند الناس. اليوم في كتير ردات فعلهم بتقول خلص ما البلد راح وشو ما عملنا ما رح نقدر نغير، شو ما عملنا ما رح نقدر نعمل فرق، وبصعوبة انك تقدري تقنعيهم انه بلا صوتهم بيعمل فرق.
لبنان ما بحياته بيروحوا. لبنان هلأ عنا نحن موسم الصيام وجاي القيامة، وأكيد لبنان من بعد انتخابات 15 أيار رح يكون القيامة جاية، لأنه في همة اللبنانيين الأحرار والأبرار وكمان بهمة كل المغتربين الموجودين. لبنان ما في حدا يقدر يحط إيده عليه، وقد ما يكون عنده سلاح وقد ما يكون عنده الغطرسة والاستقواء، نحن عنا الإرادة نحافظ على لبناننا اللي هو لبنان كان منارة الشرق ولح يبقى. وهون كنت عم تسألي عن موضوع انه كيف بده يصير هيدا العملية. عطول نحن منذكر انه ما لازم نكون
بدك تشربي ماي مش مشكلة،
نحن ما لازم نكون عم نطلع باللحظة اللي نحن فيها، وهيدا بيغلط اللبناني وقتها بيغرق بتفاصيل اللحظة اللي نحن فيها. عطول لازم نطلع للي ما بعد هذه اللحظة. اليوم صحيح نحن غرقانين بالانهيار وهيدا مقصود الانهيار ولح تزيد الضغوطات بهالفترة، لكن لازم نطلع لما بعد هاللحظة. إذا نحن قدرنا نحصل مش بس القوات اللبنانية والمستقلين المدعومين بالقوات اللبنانية، الخط السيادي إذا قدر يتكاتف تيوصل على يوصل صوته على مجلس النواب بطريقة أنه نكون أكترية، على الأكيد التغيير حاصل، لكن لازم نحن نشتغل.
بس مش أول مرة يعني بيحصل خط السيادة على أكترية ومش هو بيحكم. شو اللي رح يغير المعادلة اليوم وأنه تحكمه كأكترية في حال غيرتوها؟
يمكن كتير ناس عم يسألوا ذات السؤال اللي عم تحكيه، وأنه نحن أخذتوا الأكترية قبل وكانت بوقتها 14 أدار وأخذتوا الأكترية وما
يعني
قدرتوا توصلوا وتعملوا شيء، بس الفرق أنه نحن عم ننسى أنه بعد 14 أدار صار في سلسلة اغتيالات طويلة عريضة، وهالاغتيالات هي أخذت أبرز قيادية 14 أدار، وصار فيه شوية تنازلات، لكن ما كانت القيادة بإيد القوات اللبنانية. واليوم بذات الوقت نحن كلنا مستعدين كسياديين انه نكون متكاتفين، وما بقى بتصور في حدا مستعد يقدم اي تنازل بوجه منظومة عم تاخذ البلد اكتر للانهيار، للانعزال، لحرمانه من ادق التفاصيل الحياتية اليومية.
هلا ما بعرف، هيدا فيها علامة استفهام، لانه للأسف في بعض بعضهم ذميين، إلا إذا كنت عم تحكي عن سياديين بس
عن السياديين.
بتذكر أنه ضيفتي بالاستوديو المرشحة عن المقعد الكاثوليكي بدائرة جزين صيدا دكتورة غادة أيوب، قلتي لي عم بيجربوا يشيلوا لبنان من الحضن العربي، من العلاقات اللي هي بتقوي وبتخليه واقف على إجراه، بس واضح اليوم أنه محيطنا منتبع على هذه النقطة، والاحتضان الخليجي يعود إلى لبنان، وكأنه اليوم في رغبة حقيقية بأنه ممنوع انهيار هذا البلد وبدهم يرجع يوقف على إجراه بطريقة أو بأخرى. كيف بتشوف هذا المشهد؟
قراءة هذا المشهد هو دليل أنه لبنان بحاجة عطول للمحيط العربي لحتى يرجع ينهض من كبوته. واليوم هن عودة السفراء من دول الخليج ومجلس التعاون الخليجي وإشارات لكمان وجود السفراء الفرنسيين والأمريكيين، كلهم موجودين حتى يساعدوا لبنان، هي نقطة كتير مهمة حتى نحن نوعى أنه اليوم لبنان عنده كل المقدرة أنه يرجع يقوم من هالانهيار ويرجع يوصل لبناء الدولة. لازم نحن نعرف انه اليوم شو وصلنا من بعد كل الانعزال اللي حطونا فيه، وليه فلوا دول الخليج عنا، لانه نحن للاسف كانت سياستنا الخارجيه هي عم تؤدي الى قطع هذه العلاقات، كانت عم تكون عم تصب عكس مصلحه لبنان، ونحن بنعرف انه بكل الازمات والويلات والحروب اللي مرقنا فيها ما كان عنا غير هالدول واقفه حدنا، وهيدا اللي لازم اليوم نقتنص هيدي الفرصه. نحن طلبنا أنهم يرجعوا ويكون في احتضان للدعم الإنساني، وفي هلأ عم ينحكى عن صندوق دعم إنساني من قبل السعودية وفرنسا وغيرها، وإذا منفهم هيدا الموضوع معناتها ما بقى عندهم ثقة بالدولة والحكومة والسلطة.
أصلاً بيّنت غياب الثقة بيّن وقت المساعدات بعد 4 أب، يعني أنه ما في أبداً ثقة بالدولة.
فإذا اليوم نحن لازم نرجع نعمل إنتاج سلطة جديدة، بناء سلطة جديدة، هالسلطة هي اللي بدها ترجع الثقة إلى المجتمع الدولي والمجتمع العربي لحتى نبني سوا. وهون أكيد بدي أشير إنه الخطوة الأولى اللي نحن رحنا فيها بالاتفاق الأولي مع صندوق النقد الدولي هي خطوة كتير مهمة، لأنه هي بتبني لتأسس إلى مرحلة ما بعد الانتخابات حتى يمكن يرجعوا يبلشوا نرجع نستفيق من هالكوبة، تجي الأموال كلها سوا، مش بس 3 مليار دولار اللي نحن حكينا عنها، كمان في أموال سادر اللي كان عم يلحق عنها وغيرها من الأموال، بس بدنا نبلش بالإصلاحات، بدنا نبلش بفعليا جدية إعادة بناء الثقة، بس ما بتنبنى هالثقة إلا من بعد ما ننتج نحن سلطة فعلية عندها القدرة وعندها التصميم على بناء الدولة، لأنه اليوم كل الحديث وما خلونا. فنحن اللي ما خليك معلي زحلنا، ونحنا منجي ونحنا منعرف ندير هالدولة، وهيدي ما عم نحكيها شعر ولا شعارات. اليوم وزراء الكويت اللبنانية وقت وصلوا على الحكومة كانوا خير مثال لأهم تجربة حكومية بيقدر يقوم فيها وزير بنطاق عمله.
حكيتيني عن موضوع السياسة الخارجية وكيف بتأثر، يعني واليوم عودة الاحتضان الخليجي للبنان وحتى المنطقة وحتى الدول الأوروبية، اليوم الإضراب الدبلوماسي المش بريء على بواب الانتخابات، هيدا كمان قديش بيشكل خطر برأيك؟
يعني
محاولات تطير الانتخابات،
هل انتخابات للمغتربين وكأن عملت لهم لكل الناس المنهم سياديين أزمة، فعم بجربوا بحيالة طريقة. كانوا قبل بدون يهن يقترعوا بس لستة يمسلوا، ما بدون يهن فوتوا على الداخل اللبناني يقترعوا ل 128 تعطل اتوقفت، صاروا بدون يطالبوا بالميجا سنتر بآخر فترة واللي هي ما بتزبط، يعني وكأنها تأجيل للانتخابات،
كان عندهم كل الوقت اللازم وما عملوها كمان،
فإذا ما كملنا. هلأ عم نمرق بتالت مرحلة واللي هي أنا بفهم وجع والصرخة، واللي إنه الدولة اللبنانية ما عندها المقدرة إنه تقدر تدفع، ويمكن كمان عم نشوف هلأ بعد شوي صرخة القضاة اللي ما بدهم يكونوا بالأقلام والمعلمين وغيرها. بس اليوم في واجب وطني، نحن لازم نعمل هالانتخابات نطلع من الانهيار اللي نحن فيه، لازم نطلع من. حتى أنا هون بدعي الأساتذة والقضاة وغيرهم، بالعكس اليوم هيدا واجبهم، حتى نحن اللي بدنا إياه إنه نحن ندافع عن استقلالية القضاء لازم يكونوا عليه عم بيضحوا معنا تيكونوا موجودين بأقلام الاقتراع تنعمل هالانتخابات، ومن بعدها بنرجع منطالب بحقوقنا كلنا سوا.
بتحس إنه عم بيجربوا يقنعون بأنه هيدا حق كنت حتى يعملوا لهم غسل دماغ مسبق تما يروحوا، بتحسي وكأنه في خطة ممنهجة لا يضغطوا على كل هالأشخاص إنه ما تروحوا وتشاركوا وأنتوا عطلوا الانتخابات تما تطلع منهم هن.
هالانتخابات بدها تحصل وما في شيء لح يعطلها إذا الله بيريد. عنا التصميم وبتصور كل الناس عند الوعي الكافي ما بقى عندهم شيء يخسروا. كل الناس ما بقى عندها شيء تخسروا، بعد في الوطن مخسرناه. إذا كلنا سوا ما لح نروح حتى نوقف هالانهيار ونمنع خطف الدولة وأخذها إلى غير محاور، ونمنع التسلط اللي عم بيعمله كل مين عم بيغطي السلاح غير الشرعي. هيدا الموضوع ما بقى عنا غير حل، ما بقى فينا بعد 15 أيار يجوا يقولولنا ليه وليه رايحين بعد أو ليه ما تغير شيء. إذا نحنا ما رحنا بتصميم أنه ب 15 أيار لازم يبلش التغيير، ما بتصور بعد حدا بيكونوا أنا بعتبرهم بنظري هن مجرمين بحق وطنهم. كل واحد ما بينتخب للخط السيادة هو مجرم وخائن لبلده.
بس في ناس بعدها مقتنعة بالخطوط الأخرى وبعدها بتدافع وبعدها بمجالسها بتسمعيها أنه مصدقة الكذب يمكن أو الخداع أو محاولات الغش. يعني في ناس بعدها عم تنطلع عليها هيدي المحاولات، اللي صارت برأيي
كيف بدها تنطلع عليها محاولات وقت أنا بشوف واسمحي لي أقولها إذلال للموارنة بأنه مرشحين لرئاسة الجمهورية بيجتمعوا عند رئيس حزب إرهابي وما بيكونوا عم بيجتمعوا تحت راية البطرك، إنه كيف بعد بدنا نقتنع بأنه نحن الرئاسة المارونية بدنا نروح ناخد الإذن من 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 رئيس حزب، ما بدنا نطلع لعند البطرك ونشوف نحن كيف بدنا مش هو كانوا الاجتماع هو حتى نخفف هالاحتئام.
بركي عم بيلملموا بقايا 8 أدار، مش ضروري تكون إذلال.
فإذا جاوبنا على السؤال هل نحن عم نجرب نرجع نخلق ونوحد قيادات 8 أدار تيكونوا ضد مواجهة أو تيكونوا بمواجهة الخط السيادي؟ هيدا هو اللي نحن اليوم، هيدا هو اللي بيرجع لنا بناء لبنان السيد الحر والمستقل. نحن اليوم صرنا بمواجهة بدنا نرجع خبرية 8 و 14، ولا نحن كل مواجهتنا وهلأ همنا الأساسي هو بناء هالدولة واسترجاعها من اللي خطفها، ولا نرجع نعومه للي خطفها؟
يعني برأيك المواطن اللبناني ما رح يقبل هيدا المشهد؟
على الأكيد اليوم المشهدية على الأرض انعكست ولازم تنعكس بصناديق الاقتراع. هن قالوا نحن رايحين من بعد تأليف اللوائح وما إلها علاقة بالشأن الانتخابي. أنا بالعكس بلاقيها اليوم عم تأثر سلبا ولازم تأثر سلبا على صناديق الاقتراع، لأنه هيدي رفض. ما معقول نحن نكون عم نرجع ناخد رضا رئيس حزب معترف انه هو حزب ارهابي. على القليل نحن بلبنان ما بدنا نعتبره ارهابي، هو غير شرعي سلاحه غير شرعي بلبنان. انا اليوم كيف بدي اقنع الناخبين يروحوا يصوتوا لهيدا الخط اللي هو بس عم نجرب نحن نجمع مثل ما تفضلت قوة 8 أدار بمطرح تيواجهوا الخط السيادي؟ للخط السيادي شو هو؟ اللي عم بيطالب باستقلالية القضاء، اللي عم بيطالب بحياد لبنان، اللي عم بيطالب بسيادة لبنان وعدم وجود سلاح غير شرعي غير بإيد الجيش اللبناني، اللي عم بيطالب بتطبيق القرارات الدولية. شو عم بيطالب الخط السيادي؟ بشي مختلف عن اللي بنص عليه دستورنا اللبناني. فإذا نحن اليوم مدعوين كلنا سوا، كل شخص موجود على الأراضي اللبنانية ولا خارج أراضي اللبنانية اللي بحق له ينتخب أنه يطلع بالصورة الكبيرة ويشوف نحن لوين اخدين هالبلد. نحن اليوم مجبورين أنه نكون عم نصوت للخط السيادي. إذا عنا اقتناع بغير هيك لكن صحتين على قلبهم ينزلوا أكتر من تحت جهنب وياخدوا البلد مطرح ما بدهم. بس أنا بقلك نحن ما لح نسمح لهم. نحن الأصوات الحرة اللي موجودة باللبنان ما لح نسمح ياخدونا بعد على مطارح ما بتشبه لبنان.
دكتورة غدا أيوب، المكون اللي عم توصفيه إنه رئيسه يمكن إرهابي أو إلى ما هنالك،
مش أنا عم بوصف وعم أقول هن مصنفينه عالميا كرئيس حزب إرهابي. نحن منقول بلبنان إنه هيدا السلاح صار لازم يتسلم ويكون ضمن الشرعية اللبنانية، وما لازم يكون عنا سلاح على الأراضي اللبنانية غير سلاح الجيش اللبناني.
طيب حتى لو السلاح مش موجود، عندك ثقة إنه انخراط هذا الحزب بالعمل السياسي ممكن يشيلوا من سياسة المحاور اللي هو تابع.
نحن على طول بندعي إلى العودة إلى لبنانيته. الخلاف هو منه مع الأشخاص،
بس في أزمة ثقة بالعلاقة، يعني هذا اللي عم قوله. حتى لو صار في حل لمشكلة السلاح بطريقة أو بأخرى مع تدخل خارجي، اليوم أزمة الثقة بين هالمكونات اللبنانية أنه ما بنضل في عنا ارتباطات، ما كل ما دق الكوز بالجرة بيتهموا بعضهم أنت مع هذا المحور أنت مع هذا المحور.
بس في فرق، في محاور ولا في دول هي عطول مستعدة أنها تساعد لبنان وضمن إطار المصلحة العامة، مش تتاخده على محور تاني بيتنافى مع مصلحته. اليوم للأسف كل مين عم بغطي هالسلاح الغير الشرعي بده يينا نروح على محور ما بيشبهنا، لا بيشبه مصالحنا ولا بيفيدنا لا على الصعيد الداخلي ولا على صعيد العلاقات الخارجية. من هون النقطة، اليوم نحن منو مشكلتنا إذا حزب الله هو بيقرر يرجع لانتبائه اللبناني وبيرجع بيكون عم بيكون تكون مصلحة لبنان هي أولا، لكن هو عم بيعلن أنه اليوم هو منه شايف لبنان، ما شايف لحدوده، هو شايف كل العواصم اللي هو فيها امتداد لمشروعه كولاية الفقيه وغيره. فإذا هذا الخلاف هو الخلاف بالعقيدة. اليوم نحن عم نقول لبنان هو المصلحة الأساسية اللي لازم تكون بكل المشاريع الانتخابية، ما لازم يكون في عنا غير مصالح نحن بدنا نأمنها على الصعيد اللبناني، وهيدا الصرخة لازم تكون كل اللبنانيين موجهة لإلهم، منا بس للقوات اللبنانية وللكتائب وللأحرار لازم تكون لكل الناس اللي هي مؤمنة بأنه لبنان أولا. وأصلا ثورة الأرز توحدت على شعار لبنان أولا، والمفتي إجا هلأ أضاف إلى الانتخابات أولا، لأنه بهالقد حجم مهم هيدي الانتخابات.
ما أنه ما عنا طرف بقى ننطر، بس عم بتقولي لي عم تعددي لي كل السياديين، بس اليوم الهجمة مش على كل السياديين، ما على القواس مش على كل السياديين، والانتقادات مش على كل السياديين، ولما يطلع حزب الله ويقول إذا انتخبتوا القوات اللبنانية يعني عم تنتخبوا هيك، معناتها الهجمة بس على القوات اللبنانية مش على كل السياديين. ليش؟ ورغم هيدا أنت تحلفت مع القوات اللبنانية.
ما هيدا اليوم بدي أكد لك أنه اليوم أنا مستقلة مدعومة من القوات اللبنانية، لكن يمكن لأنه القوات اللبنانية نهار اللي بتقرر بتنفذ ونهار اللي بتوعد ما بتخزل، وعندها سياسة نضال امتدت عبر التاريخ وكانت فعالة لحماية لبنان، ولا مرة كانت فعالة بس لحماية جزء من اللبنانيين. فإذا عطول نحن منخاف من الشجرة المثمرة، ما منخاف من الطارئين على السياسة. ومن هون إذا بدنا نروح على صيدا وجزين، فينا نشوف أنه هالمعركة الانتخابية أخذ كتير معنى أكبر مما هي، لأنه هيدا المعركة أساسية بهالمنطقة. من سنين جزين عندها كتير نواب، عندها 3 نواب، بس هالثلاث نواب بالرغم يمكن من هني على الصعيد الشخصي كتير منيح، لكن مغيب صوت السيادة بالمنطقة. ما ولا مرة سمعنا نايب عم يحكي بطريقة حرة وعم بيمثل الصوت السيادة بمنطقة جزين. صرنا سنين ناطرين هالصوت السيادة بالمنطقة ومغيب عنا. وهون
شو بده يوصل هيدا الصوت السيادة بالمنطقة؟ شو بده يقول؟
ليه جزين هي منا من خريطة سياسية سيادية؟ ليه جزين وصيدا هي منا محطوطة على الخريطة اللبنانية؟ ليه هي موجودة بقلب فيدرالية نحن منا عارفين فيها؟ نحن اليوم مكون أساسي من التاريخ اللبناني، وعنا رجال فكر وسياسي كانوا بارزين بمنطقة جزين وحتى بمنطقة صيدا. ما فينا نضلنا مغيبين هذا الصوت السيادي ونختصر النواب بناس بس بيجوا بقدموا خدمات ومنربح جميلة فيهم أنه نحن عملنا شوية خدمات كان على صعيد الصفت ولا غيره.
مطلوب هذا الإنماء بالمنطقة،
اليوم مطلوب هذا الإنماء بالمنطقة، بس نهار اللي أنت بدك تخلي كل ضيعك هن غايب عنهم الإنماء، وبس مرحليا بيكون بوقت الانتخابات، وقتا أنت ما بدك تثبت الناس بأرضهم، وقتا أنت ما بدك تطالبي لهم بأبرز حقوقهم، وما بدك تنقلي وجعهم على الندوة البرلمانية، مين بده يحكي باسمهم؟ اليوم أنا صار لسنين ناطرة حدا يعلي الصوت، حدا يحكي عن منطقة جزين ويقول الإهمال
حدا يكون عنده جرأة يعني برأيك؟
مش بس الجرأة، هيدي منا جرأة، هيدي الحقيقة، هيدي الصراحة، ما حدا عم يحكي الحقيقة مثل ما هي. نحن في عنا أراضي بملايين المترات، ما حدا عم بيقول عنا كلمة. فيش نهار سمعت إنه نحن بجزين أراضينا منا قادرين نفوت عليها بالعيشية وبالقطراني وبكفرحوني؟ في حدا إجا قال لك إنه نحن عنا ملكية لإلنا واللي بيحميها الدستور ونحن ما لنا قادرين لا نزرعها ولا نستثمرها ولا بأي طريق.
بس تذكر
اليوم في كتير
دكتورة غادة أيوب المرشحة على المقعد الكاثوليكي بدائرة جزين صيدا. بس تذكر ليش هالقد عندك هالحماس يعني. بس هيدي الأراضي مش يعني مشكلة الأراضي مش بس بجزين وبصيدا وبالجنوب، بكل لبنان عندنا مشكلة الأراضي.
بس ما عندنا صوت يرفع ما عندنا صوت يرتفع بالمنطقة ويخبر عن هيدي الأمور. كل اللي إجوا عملوه النواب هي كمان يعني أحبطوا أي محاولة لبناء لحمة ما بين صيدا وجزين، واللي هن قراب كتير كأهالي وقراب بمفهوم العيش المشترك، وهن لحمة يعني موجودين مع بعضهم من قبل وما لازم في شي فرقهم. نحن اليوم الليحة عنوانها وحدتنا بصيدا وجزين، وعنيناها بكلمة من الكلمة من معنى، لأنه اليوم نحن موحدين بالخط السيادي، واللي بيجمعنا هو وأكثر من اللي بيفرقنا. والتحالف مع المهندس يوسف النقيب هو كان لأنه بجسد الخط السيادي بصيدا وبجزين. نحن كمستقلين مدعومين من القوات اللبنانية، مع القوات اللبنانية من جزة هذا الخط السيادي اللي هو ما بده غير يحمي الجزين وصيدا ضد التوسع والامتداد لأي محور بيستقوي فيه على الصوت السيادي. نحن اتنيناتنا قررنا أنه نخوض هيدا المعركة سوا جنبا إلى جنب، تطبيقا لكل لاتفاق الطائف، انطلاقا من كل الدعوات اللي توجهت من المفتي ومن البطرك ومن كل السياديين أنه نحن لازم نعمل اتحاد، لأنه بالاتحاد في قوة. ونحن اجتمعنا على خط السيادي ونقال راد لح نوصل حتى نقدر نوصل صوت صيدا وصوت جزين بكل الندوة البرلمانية وين ما كان، وما نضلنا مغيبين. كتير بشع وقت تحسي حالك مظلومة وانك قادرة توصلي صوتك، كتير بشع وقت تحسي حالك بعيدة عن الصوت السيادي وكأنه نحن مهمشين وما قلنا صوت. لا، قلنا صوت، وصوت لح يودي
أكيد بإذن الله. ما أحرجتي سيدنا لما أعلنتي ترشيحك من عنده من مطرانية؟
بالعكس،
لأنه في كثير مرشحين كاثوليك بطبيعة الحال، هو بتحسي بكلامه وكأنه عم بيقول أنه بتمنى الخير للكل، يعني وكأنه أنا مني داعم حدا ضد حدا.
أكيد عطول باب المطرانية، مطرانية الكاثوليك تحديدا والمطرانية الموارنة كمان، هو مفتوح للجميع. هو باب للطلاقي، هو عنوان للعيش المشترك.
نعم.
خصوصا من صيدا، وهيدا العنوان بركز عليه سيدنا المطران بكل اجتماعاته، لكن كان مرحب كتير. كمان ما تنسي انه انا اليوم خلقاني بصيدا ونفوسي بجزين بكفرفلوس، فكمان اليوم هيدا تأكيد على وجود دعم للخط السيادي. أكيد المطران منه بعيد عن الأجواء، لكن باب المطرانية هو مفتوح للجميع وما بيتسكر بوش حدا. بالعكس، كل ما بنقدر يمكن نحن نزيد التلاقي والاجتماع بين كل المرشحين ونجرب نكون سوا بخط واحد، هيدا غنى للمنطقة. يمكن في كتير مرشحين، وهون بدنا ننطلق لكمان للموضوع الجزيني. نحن في 7 لوايح بين صيدا وجزين، وفي من ضمن اللوائح تحت اسم تغيير أو لوائح تغييرية، لكن للأسف ما عندهم حاصل، والصوت اللي بده يروح أنه يودي على هيدي اللائحة هو بيكون بس عم يضيع الصوت السيادي وعم يشرزمه، وبيكون ساعتها عم بيصب بمصلحة الخط الآخر واللي هو ما لح يزيد غير انغماس بالانهيار. هيدي النقطة لازم نتوجه فيها لكل الأشخاص بلبنان وللي الخارج. اليوم الثورة وانتفاضة 17 تشرين
نعم.
هي كتير مهمة، لكن بمنطقة صيدا وجزين ما توحدت اللوائح، ما صار في عنا لائحة قوية تقدر توصل للحاصل. وهون شو الهدف؟ انه انا اعمل لائحة وما يكون عندها حاصل، بس حتى وصل صوت. طب ما هيدا الصوت قادر يوصل اقوى بالصوت السيادي، ليه بدي غير ضيع البوصلة؟ لازم بالعكس انا قلن للناس انه صحيح نحن صوت التغيير، لكن كمان لازم نتوحد تنقدر نوصله لهيدا الصوت، لانه بالشرزمة بنكون عم نأدي اذا بدي خدمة للاخرين.
طب برأيك هون في قلة معرفة وادراك ولا في تواطؤ مع الخط الاخر لاضعاف الخط السيادي؟
انا ما بحب على طول اخذ حسن النية عند الآخر. يمكن بمطرح فكروا أنه في موجة لح تمشي، أو أنه للناس أو هاللوايح لح يكون إلى أمل، بس كانت الدعوات أصلا من كل التغييرية أنه توحدوا تنقدر نوصل، وما قدروا توحدوا. وحتى للأسف أنا في لايحة قريت أنه هن موجودين وعم يعترفوا بإعلانهم هلا أنه هن ما لح يوصلوا للحاصل، لكن شغلتهم محاربة الأحزاب. وهيدي الفكرة اللي عم يبنوها عند الطلاب وعند الصغار،
هيدي فكرة قاتلة مميتة،
اللي هي انه الأحزاب هن علت هالبلد. أبدا. اليوم الفكر السياسي والوجود الأحزاب هي ضرورة بقلب كل نظام، لكن الفكرة هي بدك تشوفي هالحزب شو أهدافه، شو ثوابته، شو هي منطلقاته، وشو فكره السياسي، مش أنا
وشو إنجازاته، شو غير بالبلد،
وشو انتمائه. اليوم هيدا الفرق، مش كل حزب هو حزب مناقض لقيام الدولة، بالعكس.
وإلا شو اللي خلى مستقلة مثل دكتورة غادة أيوب تتحالف مع حزب لو ما شافت أنه في خط وفي ثوابت بيشبهه خطه وثوابتها والعناوين اللي عم بتنادي فيهم؟
أنا قلتها وبكررها، اليوم القوات اللبنانية خطة السيادة هو منهم بلش من اليوم، ومعركتهم ببناء الدولة ما بلشت من اليوم، بلشت من زمان وكملت لليوم بخط واضح، مبادئه واضحة، ما بيزيحوا وما بيتنازلوا وما بيغيروا بهالثوابت. أنا اليوم مع مين بدي أتحالف؟ مع اللي هو كل يوم بيتلون بلون، ولا اللي بيغير مبادئه حسب الانتخابات النيابية أو الانتخابات الرئاسية؟ مع مين بدي أتحالف؟ ما بدي أتحالف مع الخط اللي بيحمي وجود لبنان.
وما أكترهم اللي عم يتلونوا كل يوم بلون. للأسف في ناس عم بيفاجئونا دكتورة، عم بيفاجئونا كتير، بنكون مش متفاجئين انه مش متوقعين يكونوا هالقد بيتغيروا، واذ بنلاقيهم بيمشوا مع الموجه. طب اذا بدي اختصر،
بس التاريخ ما لح يرحم،
اكيد
صدقيني التاريخ ما لح يرحم، لانه لبنان اكبر بكتير من اشخاص ومن ناس بس متزلمين ولا بس عندهم حب وصول الى الكراسي. نحن اليوم معركتنا منا الوصول الى الكرسي، وهيدي بدي اكررها لكل المواطنين ولكل الناخبين بمنطقه جزين وصيدا، معركتنا منا الكرسي، لا بتقدم ولا بتاخر. معركتنا هي وجود خط سيادي بمنطقة مثل صيدا وجزين، وهيدي بدنا نذكر فيها. إذا ربح هيدا الخط السيادي، إن كان عبر المهندس يوسف النقيب أو عبر لائحة القوات اللبنانية أو المستقلين المدعومين من القوات اللبنانية بمنطقة جزين، هيدي نقطة كتير مهمة تنبني إنه اليوم ما بقى في مناطق محظرة على الخط السيادي، صار لازم نوعة، ما بقى لازم يكون جنوب منه مكرس يعني ومطوى باسم حدا.
يعني هيدا مصيرية وجودية
على الأكيد،
مش مجرد رحنا انتخبنا أو ما انتخبنا. يعني غير أنه الخط السيادي مفروض يكون ممثل بمنطقة مثل هيدا المنطقة اللي فيها كتير حضور لناس يمكن يؤيدون الخط السيادي والخط الحر، كمان في نقطة تانية عم كنت أحكيتي عنها ودي ركز عليها، أنه بدك الإنماء يكون من ضمن المؤسسات، مش زل المواطن تربيح جميلة.
أكيد.
وكمان لازم يوصل لحقه المواطن بهيدي المنطقة، على القليل أرضه يقدر يستثمرها، لأنه هدفكم ترسيخ المواطن بأرضه،
لأنه الناس فجأة،
لأنه ما بدنا فيز ولا بدنا هجرة.
أكيد. الناس يعني عقلهم صار بمطرح أنه كأنه النايب هو واجبات ويقدم خدمات، ونسيوا أنه الدولة هي واجباتها عبر الحكومة وإداراتها ووزاراتها،
أنه
هي تقدم هالخدمات والنايب واجباته يراقب هالحكومة إذا هي عم تقوم بهالعمل ولا لا. اليوم النائب مش بس مثل ما عم بيحكم مشرع وغيره، عنا الرقابة مغيبة والمحاسبة مغيرة ومغيبة، هيدا اللي ما لازم نخليه. اليوم النائب صوته هو ممثل لهالشعب تيقدر يراقب عملية الإنفاق وعملية كيفية التشريح،
يطرح ثقة وقت اللزوم ليحاسب الوزير على أدائه.
بس وين بدك تشوفيهم إذا الوزير هو ذاته نايب وإذا الحكومة هي ذاتها؟ ما عم نشوف بقى كلمة الرقابة والمحاسبة مثل
غيبة
عن السمع. أو إذا بدنا نحاسب بدنا نحاسب هيك استنسبيا، لا لا
حسب مصالح ضيقة أو حسب مصالح شخصية. طيب دكتورة غادة أيوب، اليوم في اهتمام كمان استثنائي من قبل الفاتيكان بلبنان، وزيارة قديسة البابا اللي عملت لغتها كيف تم الإعلان عنها ورح تكون بحزيران بإذن الله، كيف بتشوفيها؟ بتشوفيها ليش برأيك بعد الانتخابات؟ وفي كتير ناس متخوفين أن تكون زيارة تعويم للعهد بنهايته، كيف بتقريها؟
بالعكس، نحن زيارة البابا يعني مننتظرها من سنين، وهي زيارة أنا بعتبرها هي أمل لكل لبناني حر سيد وبده أنه لبنان يرجع يوقف على إجري. بالعكس، زيارة البابا لازم ناخدها بصداها الإيجابي، بالرغم من كل التشويش اللي صار حولها، هي عنوان للأمل، بس كمان هي عنوان لمنع الاستسلام، تنقول لكل اللبنانيين والمسيحيين خصوصا اللي موجودين هون، ثبتوا بأرضكم وثقوا بحالكم، حطوا ايدكم بايد كل السياديين تتوصلوا لبنان على بر الامان، ونحن منلاقيكم بحزيران حتى نحتفل سوا ببناء لبنان الجمهوريه القويه والقادره.
يعني اجا وقت ننتخب لبنان مش ننتخب المحاور، لأنه حقنا نعطيه فرصة لهالبلد عن جد أنه نطبق فيه القانون المطلوب لحتى نشوف إذا في شي ثغرة نصلحها، مش ننتقد ونحن ما عم ننتخب لبنان أساساً.
على الأكيد. وهذا الوعي مطلوب من كل لبناني ولبنانية، من الشباب والصبايا اللي عم ينتخبوا أول شيء، من المغترب اللي موجود برا. نحن اليوم منعول على الشباب اللبناني إنه يكون عندهم الوعي الكافي، ما ينجروا ورا بيهم وخيهم وابن عمهم وشو كانوا ينتخبوا من زمان. هالمرة الانتخابات منا انتخابات عادية، هي انتخابات مثل ما بلشنا مصيرية. حرام نضيع هيدي الفرصة من إيدنا، وقادرين نغير، ونحن واثقين إنه فينا نغير.
على كل حال الانتخابات هالمرة أكتر من كل مرة فعلا بتجسد حقيقة المسؤولية، والإنسان اللي عم يتجرأ أنه يترشح بهيدي الفترة المصيرية معناتها شخص كتير قبلان وبده يتحمل هالمسؤولية. نحن نتمنى لك كل التوفيق لأنك قررت تحمل المسؤولية، يعطيك ألف عافية وإن شاء الله بالنجاح يا رب. المرشح على المقعد الكاثوليكي، المرشح المستقل عن المقعد الكاثوليكي بدائرة جزين صيدا الدكتورة غدا أيوب، شكرا كتير لك.
شكرا لكم وشكرا للبنان الحر لاستضافتي.
مفهوم. مفهوم مصطلح مصطلح يعمل فرق يعمل فرق.
شو علاقة الجيوبوليتيك بالقرارات السياسية، وهل يختلف عن الجغرافيا السياسية ولا هن نفس المفهوم أو نفس المصطلح جيوبوليتيك وجغرافيا سياسية؟ كيف ممكن يأثر عسكرياً يما ثقافياً أو سياسياً على سياسات الدول، خصوصاً نحن اليوم نعيش عصر نزاعات وصراعات؟ مع مين بلش السياق التاريخي للجيوبوليتيك وكيف تطور، وهل أسيء استخدامه أو استغلاله؟ إذا بدنا نركز أكثر على الوضع في لبنان، كيف ممكن نقرأ جيوبوليتيك لبنان بالنسبة للدول المحيطة؟ وتحديداً بموضوع لبنان، كيف فينا نميز بين الجيوبوليتيك والجغرافيا السياسية، خصوصاً أنه لبنان يقع بين دولتين قويتين وعلاقته فيهم منا جيدة، في دولة عدوة وفي دولة ولو أطلق عليها اسم شقيقة ولكن علاقتنا منا جيدة معه. بدي استضيف بهذا الموضوع، معلي اسمح لي دكتور فادي أحمر، بس ركز على اختصاصك بالجيوبوليتيك، حضرتك استاذ جامعي بس بدي ركز على اختصاص الجيوبوليتيك. الله معك.
صباح الخير عليك وللمستمعين. صحيح هو هذا الاختصاص اختصاصي، يعني انا بشتغل فيه.
إيه لا تمام، احكي عن يعني الامور الثانيه لانه اسم الله عليك، بس لانه اليوم تحديدا انا بهمني ركز على اختصاصك، لانه اليوم بدنا نشرح مفهوم الجيوبوليتيك شو هو، خصوصا انه في كتير ناس بيضيعوا بينه وبين الجغرافيا السياسيه، هن مفهومين مختلفين كليا، بلكي بتشرح لنا اياهم.
وشي بشي نحكي عن المقدمة، لأن المقدمة فعلا اللي عملتيها ستيلديكو معبرة جدا عن ما هو الجيوبوليتيك، عن تأثيرها، عن تأثيرها على الأحداث السياسية العالمية إن كان في الدول أو على مستوى العالم. بداية للإجابة على سؤالك، صحيح هناك في فرق يعني بين الجيوبوليتيك والجغرافيا السياسية. يعني دولك الجيوبوليتيك اللي هي مثل كأنه خلينا نقول بنت للجغرافيا السياسية.
كيف يعني؟ الجغرافيا
السياسية بدأ كجغرافيا سياسية بدأ كعلم قبل الجيوبوليتيك.
نعم.
واللي أسسه الألماني كارل هاوس هوفر، هو التلمذ على إيد فريدريك راتزل الألماني كمان.
نعم.
رجل الجغرافيا الشهير في نهاية القرن 19 بداية القرن 20. كمان كان هو اختصاصه هو نوعا ما أسس الجغرافيا السياسية، اللي هي بكلمتين هو تأثير الجغرافيا السياسية، هي تأثير الجغرافيا على سياسات الدول وعلى الأحداث السياسية داخل الدولة أو بين الدول.
نعم.
بينما الجيوبوليتيك أو الجيوسياسة، البعض بيستعمل تعبير الجيوسياسة، هي أبعد من هيك، هي تأثير عوامل إضافة إلى الجغرافيا، للعامل الجغرافي، عوامل كثيرة بتأثر على الصراعات وعلى الأحداث السياسية وعلى سياسات الدول بالمعنى استراتيجي. منها العوامل، العوامل التاريخية، الدينية، العرقية، الإثنية، اللغوية، الاقتصادية بطبيعة الحال، إلى ما هنالك من عوامل ممكن تدخل وتأثر وتخلق صراع أو تدفع باتجاه صراع. خلينا ناخذ
يعني بتأثر كمان. يعني الجيوبوليتيك بتأثر على الجغرافيا.
لا خلينا نقول الجغرافيا هي عامل
نعم.
من العوامل
اللي بتتأثر
بتأثر على من العوامل بتأثر أو بتدفع باتجاه الصراعات الجيوسياسية.
نعم.
أو باتجاه أو بتأثر على جيوسياسة.
بلكي منبسطة بشي إكزامبل إيه مثل. نعم.
مثل الحال اللي عم نعيشه اليوم. كنت طرحت بالمقدمة تبعك إنه تأثير الجيوسياسة على العالم.
نعم.
اليوم في عنا حدث جيوسياسي كبير هو الصراع بأوكرانيا. اليوم اللي دفع روسيا إلى غزو أوكرانيا هي عوامل جيوسياسية وهي أفكار جيوسياسية. العوامل الجيوسياسية إنه روسيا كدولة هي اتجاهها غربا على طول، اتجاهها يعني هوجسها باتجاه الغرب البلد مش باتجاه شرقه، عشان هيك بنشوف العاصمة موسكو هي صوب باتجاه اللي هي غرب البلاد وليس في وسط البلاد وليس شرق البلاد.
نعم.
بنشوف انه الغالبية السكانية ايضا في روسيا هي متمركزة غرب البلاد، ليش؟ لانه روسيا بدها توصل على المياه الدافئة مطرح ما هي محور الحركة العالمية التجارية والعسكرية والسياسية. ومدخلها الى العالم الى المياه الدافئه هي اوكرانيا.
يعني تاكيد يعني عم بتاكد على اللي كنت عم بسالك اياه، يعني في تاثير على الجغرافيا
اكيد في تفاعل.
نعم
خلينا نقول في تفاعل اكيد.
نعم.
اليوم بالتالي الافكار الجيوسياسيه عند الروسيه هي عامل اساسي دفع بوتين اليوم لانه يقوم بغزو اوكرانيا ويخلق الازمه العالميه. انت طرحت بالمقدمه شغله اساسيه انه شو تاثير الجيوسياسي على العالم.
نعم.
يوم في عندنا حدث جيوسياسي كبير هو عمليه بين دولتين ولكن تاثيره عالمي خاصه وانه هو بموقع بجغرافيا اوروبيه بجزء من جغرافيا العالم اللي هي محوريه لجيوسياسه العالم واللي هي خلينا نقول منذ القرن 19 والقرن 20 أكثرية الأحداث السياسية الصراعات العسكرية اللي كانت تصير هوني كان عم بحكي أنا أوروبا الشرقية.
نعم.
اللي هي انطلاقا منها تصير الحروب الكبيرة بين الإمبراطوريات.
نعم.
وانطلاقا منها صارت الحرب الأولى والحرب الثانية الحرب العالمية الثانية.
نعم.
لا الجيوسياسي لها تأثير كبير على الصراعات بالعالم على أحداث العالم.
يعني إذا بدي أجرب أختصر اللي كنت عم بتقوله تنبسط الفكرة تطرح عليك أسئلة تانية، الجغرافيا السياسية هي تأثير الجغرافيا أو الموقع الجغرافي على سياسة الدولة والقرار السياسي فيها، يعني حسب إذا بدنا نعطي إكزامبل إذا كانت دولة مثلا ساحلية أكيد الجغرافيا تبعها رح تحتم عليها أنها تكون دولة بحرية عندها ثقافة بحرية عندها موارد عندها سياسات
مثلاً صحيح.
نعم. بينما الجيوبوليتيك هي العكس، خلينا نقول هي عدة عوامل بتأثر على الجغرافيا إذا بدي بسطها شوي، من السياسة الدين الثقافة الاقتصاد وإلى ما هنالك.
بس عفوا مش تأثير هالعوامل هيدي مش تأثير على الجغرافيا، هي تأثيرها على جيوسياسة الدولة.
نعم.
وعلى الصراعات جيوسياسية بنسميها نحن تنشأ بين دول، من اليوم الصراع باليمن.
نعم.
من اليوم الصراع بأوكرانيا، بالأمس كان الصراع بالعراق بسوريا، اليوم صراع جيوسياسي كبير بسوريا له دوافع كثيرة جغرافية تاريخية اقتصادية وطول اقتصادية بالمعنى الواسع للكلمة، أكيد مذهبية سنة وشيعة وعلويين إلى ما هنالك. فبالتالي التأثير كل العوامل على الصراع بحد ذاته. وقت نحكي جيوبوليتيك كسيتلديكو نحكي صراع.
يعني ليش صراع؟ ليش مرات بيكون في تعاون كمان؟ يعني معلي عم بقفز على سؤال تاني كنت أسألك إياه بعد شوي، بس نحنا مرات منروح على مجموعات جيوبوليتيكية، يعني بيكون في تعاون بين دول مثل الاتحاد الأوروبي مثلا، ليش دايما بدنا نحكي بصراع بس نقول جيوبوليتيك؟
فينا نقول إنه فينا وقت بنكون عم نوصف نحنا وعم نحكي أو عم نشرح جيوسياسة الاتحاد الأوروبي.
نعم.
أو جيوبوليتيك الاتحاد الأوروبي، هون مضبوط ممكن عم نحكي عن جيوبوليتيك كيان سياسي اقتصادي عسكري.
أنا يعني بس السؤال إنه مش دائما ضروري يكون صراع ونزاع، مرات بيكون في تعاون.
إيه بس نحنا كمتخصصين بالجيوبوليتيك.
نعم.
بتذكر أنا هون أستاذي بنسميه أبو الجيوبوليتيك بفرنسا.
نعم.
اللي هو عيد أطلع العلم بفرنسا بسبعينيات القرن الماضي.
نعم.
لاكوس.
نعم.
كان يقول إنه جيوبوليتيك هي استعمل كلمة بالفرنسي، استعمل كلمة ريبريزونتاسيون، يعني تمثيل الأحداث إذا بدك. والتمثيل عادة بيكون في دراما، دراما. بالتالي بيقول إنه الجيوبوليتيك عطول هي تحليل لها الصراعات، هي صراعات بغالبيتها بتكون دموية،
نعم.
هي دراما كبيرة. فنحن شغلتنا مثلا اليوم نشرح ليش فيها الصراع بين روسيا وأوكرانيا، ليش الصراع بأوكرانيا،
نعم.
مش بين روسيا وأوكرانيا اليوم، اليوم بين
ما هي امتدت صحيح، صارت عالمية القصة
في عدة لاعبين،
نعم.
محليين وأقليميين ودوليين. ليش الصراع بسوريا، ليش الصراع بالعراق، ليش الصراع بلبنان، إيران والسعودية وأيضا على مستوى الدولي فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية إلى ما هنالك. فنحن شغلتنا نشرح الصراعات، والصراع مش عطول دموي عسكري، ممكن يكون صراع سياسي،
مرات بيستعملوا السوفت باور كمان بالصراعات.
أكيد أكيد، اليوم اليوم بالصراع بأوكرانيا الولايات المتحدة الأمريكية والغربيين والأوروبيين عم يستعملوا كتير السوفت باور أو القوة الناعمة في حربهم، إنه عم يستعملوا القوة العسكرية. صحيح عم يبعثوا أسلحة وذخائر لأوكرانيا، ولكن استعملوا لا القوة، القوة الإعلامية، القوة مواقع التواصل الاجتماعي، قوة وصلوا للرياضة للثقافة تيعزلوا روسيا. أكيد أكيد.
طيب دكتور، نعم دكتور فادي أحمر، اليوم في نظرية قلب العالم لماكندر، هيدي إذا بدنا ننطلق منها حتى نشرح أكثر شو عم بيصير بالموضوع، يعني التأثير الجيوبوليتيك على اللي عم بيصير، كيف فينا نشرحها؟
يعني أنا صراحة كتبت مقال أول ما بلشت الأحداث في أوكرانيا، وحتى ما قبل ما تصير الحرب العسكرية، بس بلش التوتر. أنا قلت فيه إنه رجع نظرية ماكندر،
نعم.
للبروز على الساحة العالمية، لأنه كانت خفتت نتفة بظل خلال الحرب الباردة. ماكندر بيقول أول شيء، خلينا نقول ماكندر ظروف النظرية. ماكندر هو اللي مات بال 1939 يمكن أو 40 هيك شيء، ولكن هو شهد صعود روسيا خلال الثورة الصناعية، يعني 1870 وما بعد، وشاف الخطر. هو إنجليزي، هو بريطاني،
نعم.
ماكندر،
نعم.
وبريطاني، جنرال بريطاني، شاف الخطر الروسي القادم على القوة البريطانية العظمى اللي كانت هي مسيطرة على البحار. روسيا استفادت من الثورة الصناعية، طورت صناعاتها، طورت وسائل التواصل، وسائل عفوا النقل،
نعم.
شو هي كانت؟ سكك الحديد. فبالتالي وصلت للقوقاز، وصلت من خلال سكك الحديد لآسيا الوسطى، منطقة كازاخستان وأوزبكستان، وباتجاه أوروبا الشرقية. هون نبه بنظرية، بمحاضرة ألقاها ماكندر بالعام 1904 بالكلية الجغرافيا الملكية،
نعم.
الجغرافية الملكية، نعم. هو بجواي هو اختصاص جغرافيا، فحذر من القوة الروسية اللي هي ممكن تسيطر على أوروبا الشرقية. إذا سيطرت على أوروبا الشرقية اللي فيه موارد، اللي هو ممكن يعطيها مجال انه توصل على المياه الدافئه، وروسيا فيها خيرات كثيره،
نعم.
اللي روسيا بتصير قوه بريه خطره، تشكل خطر على القوه البحريه اللي هي كانت بوقتها بريطانيا العظمى،
نعم. لانه كانت تتحكم بالبحر، هي كانت تتحكم بالعالم بوقتها،
اكيد
مثل ما كان يقول مهان، نعم.
كانت بريطانيا هي القوه عند الاسطول،
صحيح،
مسيطره على المحيط، البحار والمحيطات والمداخل البحريه، المعابر البحريه،
نعم. نعم.
فبالتالي كان شايف ماكندر انه اذا روسيا سيطرت على اوروبا الشرقيه، فبالتالي هي بتصير مسيطره على قلب العالم، اللي مش ممكن، اللي صعبه على القوه البحريه البريطانيه توصل له وتدمره. ليش؟ لانه بعيد عن البحر، ومحمي بعوامل طبيعيه، من جبال هيمالايا، من منغوليا، الى ما هنالك من عوامل جغرافيه تمنع روس البريطانيا توصل على روسيا وتشن حرب عليها وتدمرها. فبالتالي عشان هيك قال، طلع بالنظرية اللي اختصرها بالآخر، إنه اللي بيسيطر على أوروبا الشرقية سيطر على قلب العالم،
نعم.
اللي بيسيطر على قلب العالم سيطر على الجزيرة العالمية، هو بيسميها يعني أوروبا آسيا بما فيها أفريقيا، اللي بيسيطر على الجزيرة العالمية وبيسيطر على العالم. من هون كان نظريته إنه بدنا نوقف روسيا تتمدد خارج أرضها، ما نخليها تسيطر على أوروبا الشرقية، اليوم ما نخليها تسيطر على أوكرانيا،
نعم.
لأنه من بعد أوكرانيا، فرجعت نظرية ماكندر. اليوم عم نعيش، نرجع إحياء إذا بدك، أو إعادة عودة نظرية ماكندر للحياة، اللي هو الصراعات الجيوسياسية الكبيرة بالعالم في أوروبا الشرقية، القلب تبعها.
طيب دكتور فادي احمد، طالما عم تحكي تحديدا عن قصه، يعني عم تركز على موضوع الصراع والنزاع بموضوع الجيوبوليتيك، هالشيء بيحدد الجيوبوليتيك، يعني بيساهم بتحديد الاطار العام للسياسات الخارجيه للدول بطبيعه الحال. يعني من خلال نظريات الجيوبوليتيكيين او المنظرين، هن بيساهموا برسم هالسياسات الخارجيه وبيساهموا بقرارات مثل مثلا اقامه تحالف، انشاء قوات محدده. اليوم بعد هيدي الصوره هي ذاتها شبيهه بالسابق، خصوصا انه اليوم صار في تداخل كتير كبير وفي مواجهه بين الحرب الناعمه والحرب الصلبه او القوه الناعمه والقوه
أكيد
الصلبه.
اكيد النظريات الجيوسياسيه بتاثر على سياسات الدول على تحالفاتها. خلينا نقول لك شغله، طالما نحن ذكرتي رح نحكي عن تاريخ الجيوبوليتيك، لحول كلمتين بس.
نعم.
لأسسها كارل هاوس هوفر الالماني اللي هو كان جنرال من بعد الحرب العالميه الاولى، واللي هو اسس هذا العلم وتأثر في هتلر. تلاقيت نظريات كارل هاوس هوفر التوسعية مع نظريات هتلر وطموحاته التوسعية، بالتالي أثر تفكير جيوبوليتيك تبع لكارل هاوس هوفر على هتلر واستعملها هتلر. هلا أكيد هتلر راح لبعيد لمحلات كارل هاوس هوفر ما كان مريض، مثلا
حيث أسيء استخدام الجيوبوليتيك، يعني
خلينا نقول أسيء استخدامه أو أسيء فهمه.
أسيء فهمه، نعم.
بس واحدة من نظريات كارل هاوس هوفر هو التحالف بين أوروبا وآسيا.
نعم.
يعني كان شايف أنه ألمانيا دولة قارية، دولة ما عندها منفذ على بحر المتوسط، هي عندها منفذ على بحر الشمال.
نعم.
بالتالي كان شايف كارل هاوس هوفر أنه ألمانيا ترجع قوة كبيرة من بعد ما توحدت بال 1870، بالتالي لازم أنه تسيطر على أوروبا وتعمل تحالف، يعني يصير في تحالف أوروبي آسيوي، خاصة أنه هو كان سفير باليابان ويعرف أهمية جنوب شرق آسيا.
نعم.
وطرح النظرية فعلا، يعني هتلر تأثر فيها النظرية وعمل فيها، عمل اليابان كانت إلى جانب ألمانيا في الحرب، عمل تحالف مع موسوليني الفاشي مشان يحاول يسيطر على أوروبا. بعدين أول غزوة هتلر كانت أوروبا الشرقية، بعدين أوروبا الغربية، دور سيطر على فرنسا واحتلها. فمن هون منشوف في تأثير لمنظري الجيوبوليتيك على رجال أصحاب القرار.
نعم.
اليوم بروسيا تحديدا نظريات
مين مؤثر على بوتين؟
في الشهير ألكسندر دوبين.
نعم.
الجيوبوليتولوج أو خلينا الاقتصاد، رجل الجيوبوليتيك الروسي، مأثر كتير على تفكير بوتين. يعني خلينا نقول متلاقي نظريات دوبين مع طموحات بوتين. من 2006 ألكسندر دوبين بيحكي عن أن العالم لازم يروح باتجاه عالم متعدد الأقطاب، مش لازم تضل أمريكا القطب الوحيد.
نعم.
في العالم، وعلى روسيا أنه تكون قطب في العالم. أنا بتذكر كنت بباريس عم بدرس في 2003-2004 وشاركت بمحاضرة بالمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، ألقاها روسي في 2003، يعني قبل بداية أو بالأحرى من بعد غزو العراق بأسابيع قليلة، كان عم يطرح هذا الشخص دبلوماسي، هو دبلوماسي روسي، العالم يروح باتجاه عالم متعدد الأقطاب. بعدين من بعد 2006 دوجين ببلش يحكي عنهم. أنا تقلك أنه كيف هذا الدبلوماسي عم يحكي كان طموحات بوتين.
نعم.
فألكسندر دوجين عنده نظرياته بها، فبتتلاقى النظريات المنظر مع طموحات رجل القرار بكثير من البلدان. اليوم عم نعيشها بروسيا بين دوجين وبوتين.
يعني هو اللي حكي عن النظرية الرابعة دوجين؟
اللي هي شو بتقضي فيها؟
كنت عم تحكي عن قصة عدم توحد الأقطاب، أنه ما يكون في قطب واحد، هيدي اللي سميت
عدم توحد الأقطاب.
هيدي اللي سميت
روسيا تسعى إلى عالم متعدد الأقطاب.
نعم.
فما تبقى الولايات المتحدة الأمريكية
صحيح
الوحيد بالعالم.
نعم.
في قطب، ترجع روسيا قطب عالمي، ترجع الاتحاد الأوروبي قطب عالمي، والصين تصير قطب عالمي. فهيدا اللي عم تسعى له روسيا.
نعم.
بوتين يمكن حكيها بأكثر من محل من 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 محفل سياسي. وأنا كنت سمعتها بال 2003، كان إنه 3 سنين واصل على سلطة بوتين، هيدا طموح بوتين.
نعم.
فهيدي نظرية، هيدا طموح جيوسياسي.
يعني الهدف، يعني هيدا الدعوة برأيك لأنه بده النظام مختلف عن الفاشية والسوفيتية والقيصرية.
لا، مش نظام مختلف، بالعكس بوتين عم بيحاول إعادة إحياء ال اللي بدك روسيا القيصريه او روسيا السوفيتيه، اعاده احياء امجادها، لانه روسيا كانت امبراطوريه وروسيا ما بتقدر تبقى، بيعتبروا الروس انه بوتين خطر بالحاط اليوم، بيعتبر انه روسيا مش لازم تبقى داخل الجغرافيا تبعها، الأمن القومي الروسي يبدأ في أوروبا الشرقية.
طيب دكتور دكتور فادي أحمد، إذا بدي أجي شوي على الواقع اللبناني، كيف بتقرأ جيوبوليتيك لبنان بالنسبة للدول المحيطة، خصوصا أنه لبنان بين دولتين قويتين، في عداء مع وحدة بشكل أو بآخر وعداء مع الثانية، أو إذا بدك مشاكل سياسية مع الثانية، فكيف تقرأ جيوبوليتيك لبنان وكيف بتشوف تأثيره على الأمن والاستقرار في هذا البلد؟
لا شك لبنان انه عنده واقع جيوسياسي صعب شوي، صعب لانه مثل ما ذكرت محاط بدولتين، وحده عدوه، وحده بين هلالين،
عنده مشاكل شقيقة
وصديقة، ولكن هو عمليا عنده مشاكل كثيرة فيها، ومن جهه عنده وجهه بحريه من فتح فيها على الغرب. هذا الواقع الجيوسياسي للبنان بيحتم على لبنان إذا بدك استراتيجية معينة للبنان. بس قبل، خليني أقول قبل ما هذا من ناحية الموقع الجغرافي، لبنان لازم يأخذ عن اعتبار أي سياسة لبنانية يجب أن تأخذ عن اعتبار إنه نحن في عنا عدو إسرائيلي لدى المعترف عدوها على الجنوب، وعنا دولة صحيح هي عربية وزي لازم تكون صديقة، ولكن هي لا تعترف بالكيان اللبناني ما قبل البعث وما بعد البعث، ما قبل الأسد وما بعد الأسد، لا تعترف بعمق أعماقها بالدولة اللبنانية. فبالتالي أي استراتيجية لبنانية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار هيدول العاملين في الواقع السياسي. من جاء وعامل آخر ثالث مهم، لبنان عنده وجهة بحرية كبيرة، لأنه منفتح على الغرب، لبنان على حدود أوروبا، لبنان على حدود أفريقيا. فبالتالي أيضا نحن ما فينا نكون منعزلين ومعزلين. هيدا من ناحية الموقع الجغرافي فيه، بس في واقع آخر بحتم بيفرض على لبنان واقع جيوسياسي، هو بالواقع جيوسياسي لبناني.
نعم.
لبنان بلد متعدد دينيا، متعدد طائفيا، متعدد مذهبيا. فتنحكي بالشرق الأوسط الديني، تعدد ديني، يعني تعدد ثقافي نوعا ما.
نعم.
أيضا هذا بدنا ناخذه بعين الاعتبار.
أكيد في جماعات ثقافية مختلفة.
ولا فبالتالي أي استراتيجية للبنان، أي نظام للبنان، أي توجه سياسي للبنان، يجب الأخذ بعين الاعتبار هذا التعدد في لبنان الذي ليس فقط ديني يمارس في الأماكن داخل المراكز الدينية.
يعني هيدا التعدد
الشعب،
هيدا التعدد اللبناني دكتور فادي أحمر هو اللي عم بيؤدي لهالأزمات المتتالية يعني بلبنان، ولا لأنه ما عم نعرف نشتغل كما يجب، يعني أو فينا نقول إنه هو نتيجة قدر جيوبوليتيكي للبنان؟
لا خليني نقول مش منه هو السبب الأحداث في لبنان، لا والصراعات، لا أبدا. نحن
بنعرف لبنان مفعول به مش فاعل،
على هذه الكلمة صحيح، نحن نسيء استعمال ويتم استغلال هذا التعدد في لبنان لخلق صراعات بين المكونات اللبنانية.
نعم.
تنوع غنى. اليوم مثلا بتشوف بكندا الأقليات اللي بسمون أقليات غنى للمجتمع الكندي، والدولة الكندية تتعامل معهم على أنهم غنى لهذا المجتمع.
نعم.
فهذا التنوع يجب أن يكون غنى لنا، ولكن إحنا للأسف إحنا بعد ما شعب بنو ناضج، إحنا بعد ما قاصرين سياسية بالمعنى السياسي للكلمة.
طيب شعب بنو ناضج، ليش بدنا نقول إنه بعدنا قاصرين، علما إنه في عندك مكونات عم تعمل فرق كتير كبير بالبلد، ما فينا
لا.
نجمل
لا.
ونقول بعدنا لا. قاصرين لا. إلا إذا كنت عم تحكي على مستوى مؤسساتي صار غير موضوع.
لا اسمحي لي أنا أقول هون اشمل، قول كلهم يعني كلهم، مع أنه أنا ما بحب التعبير في
لا نزعتها. شو قصدك بكلهم يعني كلهم؟
هيدا رأيي. إحنا بعدنا مجتمع غير ناضج، يمكن على بفئاته السياسية بأحزابه أو حتى بمرجعياته الدينية أو حتى بالمجتمع الأهلي تبعه اللي طلع اليوم، بعدنا مش ناضجين. هيدي مش إهانة، لأنه المجتمعات مثل الإنسان بتمرض بمرحلة الولادة، بعدين ترحب بمرحلة الطفولة، المراهقة وإلى النضج. إحنا بعدنا كدولة
هذا تاريخ للجيوبوليتيك كمان شاك حكي عنا ابن خلدون. نعم.
إيه بس نحن نعم. بعدنا بمرحلة ما وصلنا للنضج للأسف، بعدنا وقت. أنا المؤسف إنه ما عم شوف مؤسسات وأحزاب عم تشتغل لأنضاج الشعب اللبناني، وأبرز عامل بالنضج السياسي هي الديمقراطية، ممارسة الديمقراطية. إحنا وين عنا أحزاب ديمقراطية؟ الإنسان بيتعلم الحياة السياسية في الحزب تبعه. وين أنا أحزاب ديمقراطية؟ وين أنا التدور على السلطة داخل الأحزاب؟ على من رئيس الحزب إلى باقي المسؤوليات. بالتالي نحن عشان هيك أنا شيء متشائم شوية على المستوى إنه نحن بعدنا ما عم نأسس لنضج مجتمعي لكن امبارح صارت الانتخابات بفرنسا.
نعم.
ماكرون اللي ألغى إذا بدي خليني أقول الحزبين اللي كانوا حاكمين فرنسا على مدى تقريبا 40 أو 50 سنة اللي اليمين واليسار.
نعم.
رجع أكدت هلأ انتخابات 2022 مثل ما أكدت انتخابات 2017 هاو الحزبين خلص ما بقيتهم ضعفوا كتير. الشعب الفرنسي بده أحزاب جديدة. فعلا بيّن أنه ماكرون منه حالة طارئة وعبرة وعبرة.
طيب شو البديل للأحزاب بلبنان؟
لا مش عمول بديل للأحزاب. الأحزاب لازم تطور حالها باتجاه ديمقراطية. لازم تمارس ديمقراطية فعليا وليس اسمية وليس نظريا, وتبعد عن الوراثة السياسية وتبعد عن التعيينات وتبعد عن تأليه المؤسس أو الرئيس المؤلع اللي هو أزل سرمدي. هيدا ما بينضب الشعب سياسيا.
يعني برأيك إذا صار فيه هيدا النضوج اللي عم تحكي عنه واللي ناقص رح نصير نعرف نستغل الجغرافيا السياسية بلبنان لمصلحة البلد, خصوصي أنه عندنا هذا الموقع الاستثنائي.
مش بالشكل المباشر.
شو لكن؟
بس نحن تنشير شعب ناضج سياسيا, نعرف نستعمل, نعرف تحكي مع بعض. بس نصير شعب ناضج سياسيا يعني عنا يعني عبان بزيلي نصير ديمقراطيين فعليين. نصير نعرف نحكي مع بعض, نصير نعرف انه مصلحتنا ونية مع بعض. ساعتها نحن ما بنعود نلتجي للخارج او نرتهن للخارج او نصير تابعين للخارج. نصير نعرف نحكي مع بعض اكثر لمصلحة البلد. اليوم في طرح مهم وهيدا هيدي النقطة الأساسية, هيدا طرح جيوسياسي اللي طرحه البطل هو الحياة.
نعم.
مثلا طرح الحياة هيدا طرح جيوسياسي أو طرح استراتيجي, هيدا مش حيطبق بكرة. وهيدا طرح إذا اعتمدوا
اللبنانيين
الله يعتمدوه طرح. بس هيدا بده حوار بين ديمقراطيين ليس بين أشخاص لا يجدون الحوار لأنه هن بأحزابهم ديكتاتوريين خليني أقول, واثنين يخافون من بعضهم البعض.
يعني لما تكون الدولة ضعيفة وصغيرة ومحاطة بدولة قوية أو دول قوية مثل لبنان أفضل شيء لها الحياد لتحفظ حالك. كرمال هيك طرح غبطوا موضوع الحياد.
البطرك طرح موضوع الحياد لأنه لبنان ما بقى يقدر يستمر هيدا من جهة. من جهة تانية لأنه في لبنان يقدر يحافظ على حاله المفروض ينقع عن نفسه من الصراعات الأقليمية والدولية. ثلاثة لأن الاثنين ممكن يشكل إفادة وإضافة قيمة مضافة للمجتمع تبعه. وقتول المجتمع تبعه يعني المحيط تبعه الجغرافي, المحيط الجيوسياسي تبعه اللي هو الشرق الأوسط, ممكن يشكل قيمة مضافة إذا هو اعتمد الحياة, إذا هم كمان وافقوا على الحياة. يعني خلينا نقول نقطة هون بين هلالان.
تفضل.
حتى النضج السياسي ستجدكم مش بس في لبنان مش موجود, والنضج السياسي مش موجود بالعالم العربي بالشرق الأوسط بشكل عام. وليش في صراعات بالشكل هيدا؟ ليش مش عم نقدر؟
طيب بس كمان
الجامعة العربية, خلينا نقول الجامعة العربية أول اتحاد أقليمي صار بالعالم.
نعم.
قبل الاتحاد الأوروبي بال 1944 تم توقيع البروتوكول الإسكندرية لتأسيس الجامعة العربية لبنية الجامعة العربية. لكن الاتحاد الأوروبي اللي بلش بالعام 1956 بين دول صار فيهم ملايين من القتلى بين بعضهم, ألمانيا وفرنسا خاصة. لكن الاتحاد الأوروبي وين صار؟
طيب دكتور أحمر عندي سؤال لك. لما تحكيني أنه نحن ما عندنا نضج سياسي وحتى بالمنطقة العربية ما في نضج سياسي, طب ما كمان في كتير بلدان متطورة وبلدان غربية تتغنى بالنضج السياسي وبالديمقراطية وهي فعليا ما عندها هذه الديمقراطية الحقيقية, وفي ممارسات بتطرح عليها ألف علامة استفهام. يعني حتى يعني حتى إذا بدنا نحكي بموضوع ممارسة الديمقراطية بأمريكا مثلا, إنه هل برأيك ما في ديمقراطية حقيقية وما في تمييز عنصري وما في وما في, وكل بلد عنده نقص بالنضج السياسي. ما في عنا بلد كامل فيه النضج السياسي. ليش عم نجلد حالنا نحن؟ ليش
عم
نجلد؟ نعم.
لا مش عم بجلد حالنا, لا مش عم بجلد حالي أبدا, أنا عم بحكي بشكل واقعي.
نعم.
خلينا نقول نقطتين, ذكرت نقطتين أساسيات.
تفضل.
الديمقراطية بالولايات المتحدة الأمريكية عريقة جدا وموجودة. أبرز مثل ليكي شو حاول يعمل ترامب, دونالد ترامب قبل ما يترك الرئاسة, بعد اللي طلعوا مناصرينه على الكابيتال, ليكي شو صار. كيف الديمقراطية دافعت عن حالها؟ لأن يعني الشعب صار ديمقراطي, المؤسسات ديمقراطية, مش النظام بس. صارت سعيفة الديمقراطية.
يعني هون النقص عندنا نقص انه قرار شعبي.
اجا رئيس حاول انه يشذ عن القاعدة الديمقراطية مع شوية ناس هيك محمسين موتورين خلينا هون دغري 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 اجى اجى النظام اجت الثقافه الديمقراطيه اجت مؤسسات ديمقراطيه صوبت الامور وحطت لهم حد دغري مباشره. هلا عم تدير التمييز عنصري بالولايات المتحده الامريكيه صحيح نقطه سوداء بالديمقراطيه الامريكيه لا تزال العنصريه. بس شو عم تعمل الديمقراطيه؟ شو عم تعمل الديمقراطيه الامريكيه؟ عم تحاول تشغل قد ما فيها تلغيها اكثر واكثر مش تتغذيها مش هيك؟
نعم
مش ما بنشوف بالانتخابات بال 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 بالحملات الانتخابيه قصه سود وبيض بنشوفها باحداث لانه بعدها اليوم للاسف بثقافه الشعب. بس خلينا نقول مثل اخر
تفضل.
اليوم روسيا روسيا اللي هي ديمقراطيه حديثه يعني الديمقراطيه بروسيا عمرها 30 سنه مش هيك؟
نعم
بعد ما صارت الاتحاد السوفيتي
نعم
ليك كيف هالديمقراطيه ما قدرت دافعت عن حالها وتحمي حالها خلت زعيم رئيس لها له حاكم 32 سنة 22 سنة عفوا ويخدع على الحرب ويحطها بموقع معادات وعزل عالمية
نعم.
بينما المقابل الأوروبيين الدول الأوروبية اللي هي صارت الديمقراطية فيها عريقة جدا
أوكي.
ما استدرج ما قدر استدرج بوتين للحرب اللي عم يصير بأوكرانيا كان ممكن يستدرج الدول الأوروبية للحرب يعني في خطر مباشر عليها ها؟ على الاتحاد الأوروبي بولندا اليوم عدود أوكرانيا هي بالاتحاد الأوروبي ولكن ليش؟ لأنه في ديمقراطية لأنه عندها وسائل أخرى بتعملها الديمقراطيات تحمي حالة الديمقراطيات. ألا بتقولي لي بس ما ألمانيا عملت حرب مع هتلر مظبوط لأنه كانت الديمقراطية الألمانية بعدها حديثة في الثلاثينيات القرن الماضي كانت إيطاليا بعدها حديثة الديمقراطية فيها وإذا كان موسوليني وصل على السلطة في بداية الثلاثينيات وإذا كان أيضا فرانكو بإسبانيا كمان كان ديمقراطية حديثة كان سالازار بالبرتغال أيضا ديكتاتور كان ديمقراطيات الأوروبية حديثة ولكن اليوم بداية القرن 21 صار ديمقراطيات أوروبية عريقة عشان هيك ما عم نشوف أوروبا إلى من وقت الحرب العالمية الثانية ما شهدت حروب
طيب إذا
شوي بالبلقان
نعم إذا بدي أختم معك بهذا السؤال كتير مرات الجيوبوليتيك يعني قطع بمراحل متفاوتة بالتاريخ وتم استثماره لتحقيق غايات توسعية وتمت إساءة استخدامه. هل برأيك هيدي النقطة فيها تتسجل يعني نقاط سود بتطور هذا الموضوع ولا هذا أمر كتير طبيعي خصوصا أنه يحق لكل دولة أنه بتشعر عندها القوة أنه تروح نحو التوسع مثل ما كنت عم تذكر قبل شوي؟
لا لا الواقع غالبية النظريات الجيوسياسية هي توسعية
يعني شيء أمر طبيعي
إن كان بالمدرسة الألمانية أو المدرسة الفرنسية أو الأنجلوساكسونية أو الروسية ولا مش أمر طبيعي بس إنه النظريات الجيوسياسية هيك اللي تطور عن دول
أوكي.
عظمى أو دول عندها البوتنشل عندها إنه عندها المقدرات إنه تكون دولة عظمى بالتالي النظرية تبدا تكون توسعية. بس السؤال كيف التوسع؟ خلينا نقول نقطة لو سمحت
نعم
انه ايه الجيوبوليتيك اعتبر هو يعتبر هو مسؤول عن السياسات التوسعية هو بينظر للسياسات بس مش هو بياخذ القرار. لا سبب عوقبة الجيوبوليتيك بالحرب من بعد الحرب العالمية الثانية انا بقول عوقبت ومنعت ليش؟ لأنه اعتبروا نظريات الجيوسياسية لكارل هاوسوفر الألماني هي المسؤولة عن اندلاع الحرب العالمية الثانية
نعم
كوارثة
نعم.
عشان هيك صار في اجتماع رسمي بالسوربان بباريس في 1950 ومنع تدريس الجيوبوليتيك منع حدا يحكي جيوبوليتيك منع استعمال التاريخ نحن بنسميه بالعلم كسوف صار في كسوف للجيوبوليتيك لمدة حوالي 40 سنة
نعم
لا اجى إفلاكوست بالسبعينيات بال 1975 رجع يحكي بالجيوبوليتيك اللي هو كان متخصص بالشأن بالحرب بفيتنام وأسس مجلة إيرودوت وبلش يحكي بالجيوبوليتيك وبلش الجغرافيا إفلاكوست كمان كيسنجر هنري كيسنجر الشهير وزير الخارجية الأمريكي السابق واختصاصه بالعلاقات الدولية أيضا رجع يستعمل كلمة جيوبوليتيك بمحاضرات له وبالتالي وهيك رجع علم الجيوبوليتيك بس علم الجيوبوليتيك في فترة ممنوع ليش لأنه عوقب لنعتبر مسؤول عن الحرب العالمية
في شيء بإطار الجيوبوليتيك يسمى نظرية الحدود الشفافة صح؟ إنه مش ضروري تكون حدود طبيعية يعني واضحة إنما
هلا مسألة الحدود بالجيوبوليتيك أكيد مسألة أساسية بيحكي عنها اختصاص كبير يعني عنده كتاب كبير خشيب عن حدود الدول لأنه مسألة حدود لأنه وقت نحكي جيوبوليتيكا نحن
هي نظرية أمريكية على ما أظن
مش عم نعطي نعم. مش عم نعطي نظرية، مش عم نعطي
مش عم نعطي صف مزبوط، بس عم نجرب نشرح المصطلح.
لا طبيعي. عم نبسط الأمور قد ما فينا، بس وقت نحكي عن صراعات، وصراعات على الأرض بتصير، وصراعات على الأرض بتصير يعني تعدي على حدود دول. مش هيك مسألة الحدود الدول بالجيوبوليتيك مسألة أساسية في قلب.
إذا كانت حدود طبيعية ولا إذا كانت حدود من خلال الثقافة أو من خلال يمكن
ممكن ولا ممكن يحددها، هون تختلف المسألة بين مدرسة، بين تفكير وتفكير، بين مدرسة جيوسياسية ومدرسة أخرى. بس خلينا نقول مسألة
خلينا نختم بآخر دقيقة تفضل.
كان الحدود الجغرافية يعني حدود الدولية المعترف بها دوليا، أو الحدود الثقافية، أو الحدود الدينية، أو الحدود الطبيعية، أو الحدود اللغوية.
نعم.
كلها سوا أساسية بعلم الجيوبوليتيك، وأساسية بنظرياته، وأساسية أيضا بالسياسات التوسعية، وأساسية أيضا بالصراعات اللي ممكن تخلق وتصير بنسميها نحن صراعات جيوسياسية.
نعم. بدي أشكرك كتير دكتور فادي أحمر، طبعا المتخصص بالجيوبوليتيك والأستاذ الجامعي، على هذا الشرح المستفيد. شكرا كتير لك على وقتك.